بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وحييكم في حصد المساء. خالد عبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الرئيس يؤكد أن عملية الوعد الصادق كانت خطوة ضرورية وجلبت مزيدا من التضامن والقوة إلى إيران. وزير الأمن الصهيوني يعترف بهزالة ادعاءات وسائل الإعلام العبرية بتوجيه ضربة لإيران. وتجاوز حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة عتبة 34,000 شهيد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي بأن عملية الوعد الصادق كانت خطوة ضرورية وتعد انتصارا وجلبت مزيدا من التضامن والقوة إلى البلاد. جاء ذلك خلال كلمة للرئيسي أمام أهالي مدينة دامغان التابعة لمحافظة سمنان شرق إيران، والتي يزورها منذ أمس الخميس لافتتاح عدد من المشاريع فيها. وقال رئيسي إن كل أطياف الشعب وكافة التيارات السياسية تجمع لأن عملية الوعد الصادق عززت من قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية، مشددا على أن إيران تخوض حرب إرادات وهي انتصرت فيها وستواصل تحقيق الانتصارات. شهدت العديد من المدن الإيرانية مسيرات جماهيرية حشدة تأييدا لعمليات الوعد الصادق داخل فلسطين المحتلة كرد على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية بدمشق. المتظاهرون الذين كانوا يرددون شعارات حماسية أشادوا بالقوات الإيرانية التي نفذت ضرباتها المحكمة على رؤوس الصهاينة، مؤكدين سدادهم للانخراط في صفوف قوات التعبئة الشعبية للدفاع عن حياض بلدهم الإسلامي. كما تضمنت الشعارات إدانة أمريكا لدورها الإجرامي في دعم عمليات الإبادة الجماعية في غزة، وموقفها الأخير في نقد مشروع عضوية فلسطين الدائمة بالأمم المتحدة. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة قرار أمريكا استخدام حق النقد ضد مشروع عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة، واعتبره غير مسؤول وغير بناء. وقال ناصر كنعاني: لقد كشف هذا الموقف الطبيعة المخادعة للسياسة الخارجية الأمريكية، وعكس بوضوح عزلتها في المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى. وشدد كنعاني على حق الشعب الفلسطيني المشروع وغير القابل للإنكار في تشكيل دولته المستقلة وعاصمته القدس على كامل أرض فلسطين التاريخية، معربا عن ثقة طهران بانتصار إرادة هذا الشعب المقاوم على إرادة أعدائه في نهاية المطاف. كما ودانت وزارة الخارجية العراقية اليوم تصويت الولايات المتحدة الأمريكية ضد مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
قالت معاونية الحشد الشعبي أن صاروخين إسرائيليين سقطا في الأراضي العراقية، مضيفة أن صاروخا سقط في قضاء العزيزية بمحافظة واسط، فيما سقط صاروخ آخر في منطقة اللطيفية جنوب العاصمة بغداد. على صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية اليوم الجمعة أن لفلسطين حقا تاريخيا في إقامة دولتها، وحرمانها يمثل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية. وقالت الوزارة أن العراق يعرب عن بالغ الأسف لفشل مجلس الأمن بتمرير مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي. وأكدت الوزارة أن لفلسطين حقا تاريخيا في إقامة دولتها وحرمانها من هذا الحق يمثل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني، مما يعرض المنطقة لخطر عدم الاستقرار الدائم وينذر بعواقب مدمرة، خصوصا في ظل استمرار الحرب ضد غزة وفشل الجهود الدولية في إنهاء الأزمة. بنفس السياق، أعرب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم عن عميق أسفه لإخفاق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يقضي بقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. واستنكر السيد الحكيم عرقلة الولايات المتحدة إرادة الدول التي تبنت القرار الذي من شأنه الاعتراف بوجود دولة فلسطينية على الأرض، وأكد أن أي عراقي يتقف في طريق تحقيق هذا الهدف تمثل المزيد من التنكيل بالشعب الفلسطيني وتصادر إرادته وحقه في مصيره وسيادته وحقوقه المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الأممية المعتمدة. حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن حل الدولتين نفاق ودجل تؤكده مواقف أمريكا من التصويت في المنظمات الدولية. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تصدت الدفاعات الجوية الإيرانية لعدد من المسيرات الصغيرة من نوع كواد كوبتر مجهولة المصدر في أجواء محافظة إصفهان وسط البلاد، حيث كانت الأصوات نتيجة لتفعيل نظام الدفاع الجوي. وأكدت مصادر مسؤولة أن المنشآت النووية في إصفهان آمنة بالكامل ولم يسجل فيها أي حادث، مشيرة إلى أن تقارير الإعلام الأجنبي حول حادثة في هذه المنشآت غير صحيح. كما أعلنت أن الدفاعات الجوية تم تفعيلها في عدة مناطق منها تبريز شمال غرب البلاد. وشددت المصادر على أنه لا عدوان خارجيا على إيران وما يتم تداوله أكاذيب وحرب تضليلية، مضيفة أن الإعلام الأمريكي المتواطئ والمشبوه يدير حربا إعلامية بالوكالة عن الاحتلال الإسرائيلي. اعترف وزير الأمن الصهيوني إتمار بن كفير بهزالة ادعاءات وسائل الإعلام العبرية بتوجيه ضربة لإيران، ووصف بن كفير هذه الادعاءات على منصة إكس بالمسخرة، وقال إن رد إسرائيل يجب ألا يكون ضعيفا لأن مفاهيم الاحتواء والتناسب اختفت من العالم في 7 من تشرين الأول الماضي، في إشارة إلى هجوم طوفان الأقصى. بدوره شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن الهدف والرغبة الإسرائيلية من هذا الحدث هو إبعاد الأنظار عما يحدث في غزة وإظهار إيران كعنصر تهديد. هذا وسخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مما حدث في إيران والذي قيل إنه هجوم إسرائيلي، وفيما أثار الحادث انتقادات متعددة داخل كيان الاحتلال، عمد الإعلام العبري والأمريكي إلى تضخيمه ونشر أخبار مفبركة. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
بالسخرية والفكاهة علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ما حدث في إيران وما وصف بأنه هجوم إسرائيلي مضاد، حادث أثار ضجيجة وأشغل وسائل الإعلام خاصة الأمريكية والعبرية لساعات، وتبين أنه كان دون المستوى بكثير، مثيرا خيبة داخل كيان الاحتلال. إتمار بن غفير وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي بكلمة واحدة وصف ما حدث قائلا فزع، ترجمه البعض إلى كلمة ضعيف. ناشطون على منصة إكس قالوا إن إسرائيل شنت هجوما بألعاب درون للأطفال، آخرون قالوا إن الجميع في إيران يسخرون من هذا الهجوم. صحف ومواقع عبرية وفيما لجأت إلى تضخيم الحدث نشرت صورا ليلية لغارات إسرائيلية على مدينة رفح بغزة ونسبتها إلى الهجوم على إيران. وفيما سارعت وسائل إعلام أمريكية إلى النقل عن مسؤولين في كيان الاحتلال بأنه تم الرد على إيران، وادعت قناة ABC أن هجوما طال 7 مواقع إيرانية، تبين لاحقا أن الخبر مزيف. طرت صحفية إسرائيلية إلى حذف منشورها من على منصة إكس، وقالت إنها تقوم بحذف ما نشرته القناة الأمريكية لعدم التأكد من صحة الخبر. ناشطون قالوا إن هذا الرد هو الرد الأكثر إحباطا على الإطلاق ضد إيران، فيما علق آخرون بالقول إن أجمل ما حصل اليوم هو إعلان الأمريكيين أنهم غير مسؤولين عن الحدث، وتوجهوا لواشنطن بالقول انتظروا حتى يحدث شيء ما وبعد ذلك أعلنوا أنكم غير مسؤولين عنه. وفي إيران سخر رواد التواصل الاجتماعي من الحدث من خلال صور للصواريخ البالستية الإيرانية وللمسيرات الصغيرة جدا التي نفذت الهجوم، كما نشر معلقون إيرانيون صورة لقائد قوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية وأرفقوها بعبارة تتساءل انتهى الهجوم، لقد كان مؤثرا كثيرا، فيما سخر آخرون عبر هذه الصورة معلقين عليها بالقول إنها الصورة الأولى للمكان الذي ضربت فيه الصواريخ الصهيونية قاعدة شكار 8 في إصفهان، يعتقدون أننا لا نملك مجرفة.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 42 شهيدا و63 مصابة. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وبذلك تتجاوز حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة عتبة 34,000 شهيد، فيما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى نحو 77,000 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الكيان الإسرائيلي شنها في غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود.
الصحة الفلسطينية اليوم أعلنت بشكل رسمي عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي في 24 ساعة الماضية 4 مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين وضد العوائل الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 42 شهيدا بالإضافة إلى 63 مصابا نقلوا لمجموع مستشفيات قطاع غزة. في مناطق الشمال ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق عوائل فلسطينية وبحق سكان مدنيون في منطقة الشيخ رضوان. نحن نتحدث عن استمرار القصف الإسرائيلي أيضا في منطقة بيت حنون ومنطقة غزة، والسلاح المدفعي الإسرائيلي يقوم بإطلاق القذائف على منازل المواطنين في تلك المناطق دون أي سابق إنذار دون أي سابق تحذير. وقد دخلت اليوم اللافت في الأمر أن اليوم لأول مرة منذ 200 يوم تقريبا على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة تدخل بعثة طبية أجنبية من خارج قطاع غزة إلى مناطق شمال قطاع غزة، وقد توجهت مباشرة لمستشفى كمال عدوان الحكومي وهو أكبر مستشفى حاليا يعمل لخدمة المرضى بعد تدمير مجمع الشفاء الطبي، تدمير مستشفى القدس وتدمير مستشفى الاندونيسي في شمال قطاع غزة إبان الحرب الإسرائيلية والتي دخلت شهرها 7. لأول مرة تدخل هذه البعثات الطبية، ويأمل المواطنون الفلسطينيون بضرورة أيضا إدخال المستلزمات الطبية وضرورة إعادة بناء وإحياء مستشفى الشفاء ووقف وقبل ذلك وقف شامل للعدوان الإسرائيلي وإعادة الإعمار. في مناطق الجنوب الجيش الإسرائيلي انتهى من العملية العسكرية في منطقة مخيم النصيرات قبل أيام، ولحتى هذه اللحظة يبحث المواطنون الفلسطينيون عن أجساد بعض الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض بعدما قام الجيش الإسرائيلي بتدمير عدد كبير من المنازل في منطقة المخيم الجديد، وقد عثر المواطنون على 11 مواطنا فلسطينيا شهيدا تحللت جثامين وقد وصلوا لمستشفى العودة ومستشفى شهداء الأقصى التي تواجد بها حاليا. وفي مستشفى شهداء الأقصى لم تصل شهداء أو حالات شهداء جديدة إلى المستشفى في الساعات القليلة الماضية، ولكن كان هناك إصابة خطيرة داخل المستشفى استشهدت هذه الحالة من الإصابة، وقد تستشهد أيضا إصابات خطيرة أخرى في داخل مستشفيات قطاع غزة بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية والنقص الحاد في الكوادر البشرية الطبية أيضا، بالإضافة إلى أزمة السولار التي باتت تعصف بالمستشفيات والحصار الإسرائيلي المطبق والمفروض على قطاع غزة.
ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في سيدروت وبلدات عدة بغلاف غزة، وقالت أن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من داخل القطاع باتجاه سيدروت. بدورها ذكرت وسائل إعلام عبرية أخرى أن القبة الحديدية فشلت بالتصدي لجميع صواريخ المقاومة التي انطلقت نحو سيدروت، حيث سقطت بعض الصواريخ دون التصدي لها. أعلنت كتيبة جنين التابعة لإسرائيل القدس في الضفة الغربية أن مجاهدي استهدفوا معسكر سالم وآلية إسرائيلية من نوع هامر وحققوا إصابات مباشرة. وفي طول الكرم تصدى المقاومون ببسالة لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس، حيث اعترفت إذاعة الاحتلال بإصابة 4 عسكريين بينهم ضابط، فيما استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران. هذا ونعت كتيبة طول كرم أحد قادتها الميدانيين الذي استشهد بعد أيام من إصابته برصاص أجهزة أمن السلطة. ذكر الهلال الأحمر أن الفلسطينيين 2 أصيبا برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في قرية بيتا قرب مدينة نابلس. وحول جرائم الاحتلال متواصلة في مدن الضفة الغربية تابعوا هذا التقرير.
جولة جديدة من المواجهات خاضها شبان فلسطينيون في مخيم نور شمس بطول كرم تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم. المواجهات امتدت لعدة مناطق في الضفة الغربية التي شهدت اقتحامات واعتقالات. المواجهات تنوعت بين اشتباكات وتفجير العبوات الناسفة بآليات جيش الاحتلال واستهداف جنوده بزجاجات الحارقة. إذاعة جيش الاحتلال ذكرت أن الجيش بدأ بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم نور شمس دون ذكر أي تفاصيل بشأن هدف العملية أو مدتها التي لا تزال مستمرة. الاشتباكات أسفرت وفق جيش الاحتلال إلى إصابات في صفوف قواته، حيث كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال عن إصابة ضابط إسرائيلي وثلاثة جنود بجروح متفاوتة بينهم حالتان حرجتان. إلى ذلك أعلنت كتيبة طول كرم في سرايا القدس عن استشهاد قائدها وأحد مؤسسيها الشهيد محمد جابر بعد محاصرة قوات الاحتلال للمخيم لأكثر من 18 ساعة. كما زفت حركة حماس شهيدها سليم غنام الذي ارتقى برصاص الاحتلال في المخيم. الهلال الأحمر في طول كرم أوضح أن طواقمه تعاملت مع ثلاثة إصابات برصاص الاحتلال بينهم طفلان في بلدة بيتا جنوب نابلس، كما نقلت إصابتين من مخيم نور شمس جراء اعتداء بالضرب من قبل جنود الاحتلال. المواجهات لم تقتصر على مخيم نور شمس بل امتدت إلى عدة مناطق شهدت اقتحامات لقوات الاحتلال، من الخليل حيث استهدف الشبان البرج العسكري على مدخل مخيم العروب إلى بلدة المغير شمال شرق رام الله، إلى أريحة ونابلس وضاحية شويكة بطول كرم، وأخيرا في مخيم نور شمس شرق طول كرم. اقتحامات الاحتلال واعتقالاته تزامنت مع أعمال تخريب وتدمير واسعة في البنية التحتية وممتلكات المواطنين مثل المحلات والمخازن التجارية خاصة في مخيم نور شمس وسط فرض حصار مشدد عليه.
وجه مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان ضربات جديدة لمواقع الاحتلال وأماكن انتشار قواته على الحدود اللبنانية الفلسطينية. ووفقا لبيانات المقاومة فقد استهدف مجاهدوها بالصواريخ التجهيزات التجسسية للاحتلال في موقعي بياض بليدة والرادار وأصابوهما إصابة مباشرة، فيما تم تدمير الموقع الثاني بالكامل. كما استهدف مجاهدو المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة تجمعين للجيش الإسرائيلي في موقع بياض بليدة ورويسات العلم وأصابوهما إصابة مباشرة. قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة الإسلامية في لبنان سترد على أي تجاوز إسرائيلي للسقف المعمول به في المواجهة وستواجه أي تصعيد بما يستلزم، وأكد أنه لا انسحاب من المواجهة ولا تراجع عن المساندة ولن نقبل بإقفال هذا الملف إلا بعد إغلاق ملف غزة ووقف إطلاق النار، معتبرا أن المساندة هي لغزة ولبنان أيضا، لأن الذي يرى أمامه ما يجري في غزة يعلم أنه إذا صمت فهو التالي. أكدت مجلة نيوز ويك الأمريكية أن حماس انتصرت بشكل مذهل وهي الآن تملي شروطها لوقف إطلاق النار. وأشارت المجلة إلى إصرار الحركة على إعادة نصف الأسرى فقط إضافة إلى فرضها شروط أخرى، وأضافت أن السبب وراء هذا التحدي المذهل في زمن الحرب بسيط، وهو أنه حتى الآن حماس هي المنتصرة. وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قد أكد أن الحركة لن تذهب إلى أي صفقة من دون تحقيق شروطها وهي الانسحاب الشامل من غزة وإعلان وقف إطلاق نار دائم وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم ورفع الحصار وبدء الإعمار والتوصل إلى صفقة جدية للأسرى. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. رئيسي يؤكد أن عملية الوعد الصادق كانت خطوة ضرورية وجلبت مزيدا من التضامن والقوة إلى إيران. وزير الأمن الصهيوني يعترف بهزالة ادعاءات وسائل الإعلام العبرية بتوجيه ضربة لإيران. وتجاوز حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة عتبة 34,000 شهيد. شكرا لكم المتابعة والمزيد من الأخبار. تابعوا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. كان معكم خالد العبد الله والسلام عليكم.
وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين، الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا، نفديك لنحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي، نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لا، لو رح نبقى فيها اليوم الدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا، نفديك لنحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي، نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لا، لو رح نبقى فيها اليوم الدين. فلسطين بلادي، فلسطين بلادي. كي تشرق شمسك فوق أمانينا، وينام صغارك مبتسمين، ونراك بخير حين تنادينا، لعمار بيوت وبساتين، سنعيدك وطنا رغم مآسينا، أحرارا نشدو متحدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا، نفديك لنحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي، نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لا، لو رح نبقى فيها اليوم الدين،
رح نبقى فيك يا فلسطين.
لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا، لا نفديك لنحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي، نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لا، لو رح تبقى فيها اليوم الدين. فلسطين بلادي، لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا، نحييك نحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي، نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لا، لو رح تبقى فيها اليوم الدين. فلسطين بلادي.
واحة الصبار،
توفيق الحاج هو أديب وشاعر فلسطيني يرى في الجمهورية الإسلامية مدرسة للنضال والبطولة، كيف لا وهي تحتل في وجدان الفلسطينيين وعيا وثورة. عاش مرارة اللجوء في مخيم خان يونس منذ ولادته، بدأ كتابة الشعر في منتصف العقد الثاني من عمره، وواكب انتفاضات الفلسطينيين وكان شديد التأثر بها، كما تأثر بشعراء المقاومة حيث انتهج الأدب المقاوم في شعره وكتاباته. وفي قصيدة الانتفاضة عام 91 أعد رسالة الماجستير. للتعرف أكثر على الأديب الفلسطيني التقيناه في هذه الحلقة من برنامج واحة الصبارة، وكان هذا الحديث المفعم بالإصرار على المواصلة وحب الوطن والمقاومة. نتعرف عليك في البداية؟
توفيق جبر محمد الحج، من مواليد 1950، لاجئ فلسطيني من قرية بشيت قضاء الرملة، أسكن خان يونس، أمي العزيزة علي. وفي نفس الوقت أنا نسخة من آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من الفلسطينيين اللاجئين المقهورين المهجرين.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد وأنت تتحدث عن حالة اللجوء واللاجئين، يعني للجوء الفلسطيني حالة خاصة مع الأدب ومع ما يكتب الأديب الأستاذ توفيق الحاج.
بلا شك أن اللجوء هو يشكل محور أساسي في حياتي، إلا أن هذا اللجوء بدلا من أن يجعل حياتي يائسة جعلها مليئة بإرادة قوية، وإرادة الحياة وإرادة العيش، إرادة السلام، إرادة أن أكون بشرا محترما بين ملايين البشر.
نعم أستاذ توفيق، يعني تكتب في الكثير من القضايا والكثير من المجالات وسياق الأدب الفلسطيني عموما، يعني لو تسألنا عن أبرز ما يكتب الأستاذ توفيق الحاج.
كتاباتي بدأت كتابات شعرية رومانسية، ثم تحولت بفعل الواقع إلى شعر ثوري واقعي متسقا مع الانتفاضة الأولى التي مرت في حياتنا وحولتها تحويلا جذريا. ولهذا أنا أول ما أبدأ أقول في الأم الفلسطينية التي رعت أبنائها ورعت الانتفاضة، أقول فيها زجلا، لأني أكتب بالفصحى وبالزجل وأكتب الكلمة الساخرة، أقول في هذه الأم العظيمة: سبحان من كونك يا أجمل الستات، توبك فلسطيني عطر بالكحل واللفتات، يم الشهيد البطل، يا الأرمل الصابرة، يم الأسير وزوجته، يم الجريح ورفقته، يخت رجال رجال، يا صامد في النكبات، يا رفيقة العيش والملح، يا شمعة الظلمات، يا حقة ووقاية، يا محنة وراية، نعم. يا قصة ورواية ومؤصل الجدات، سبحان سبحان من كونك يا أجمل الستات.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا سنعود بعد قليلة. نجدد الترحاب بضيفنا الأديب الكبير توفيق الحاج، ونكمل الحديث معه عن الحضور الأدبي على مدار مراحل الثورة الفلسطينية. أستاذ توفيق الحاج، يعني للأدب الفلسطيني نكهة خاصة، ربما يعني إن أجدنا التعبير قوة تميزه عن غيره من الأدب، من أين تأتي هذه القوة التي يتمتع بها الأدب والشعر الفلسطيني؟
تأتي هذه القوة أولا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن إيماننا بحقنا وبإرادتنا، وأننا لابد أن نعيش كما يعيش البشر، فنحن لسنا أقل من البشر ولسنا أكثر منهم، وبالتالي فإننا يعني دائما وأبدا أمام حقنا، أمام قدراتنا، أمام إرادتنا، نستمر ونواصل في التحدي. و أنقلك من بعد إذنك إلى زمن الانتفاضة، حيث أقول في شهيد من الشهداء:
نعم.
هذا قمر ربته لحظته على وجع المخيم وانفعالات الشجر، زاده علم نشيد قرية لم تنسها أبدا حكايات السهر، هذا قمر يحمل الإصرار في يده وفي الأخرى حجر، يشعل النيران في الأطر القديمة والحكاية، يعلن الدخان صرخته، أسود مستقبل الأفلاك إن طال الخور هيا هيا اشتعل غضبا صغيري، لا تسأل أين المفر، هذا تحدي صبية الجلزون، جباليا لقانون التتر، هذا قمر من أريج اللوز والزيتون من طين البشر، هذا قمر ألقى على رتل الجنود صراخه فتقدموا، ازداد تلويح اليدين حجارة من أين شئت تراجعوا، واحتل فارسنا الممر، هذا قمر هذا قمر.
نعم أستاذ توفيق الحاج، يعني وكأنك تؤكد أن الأدب المقاوم الفلسطيني تحديدا كان على الدوام حاضرا في كل مراحل الثورة الفلسطينية، بدءا من انطلاق هذه الثورة مرورا بالانتفاضات التي عاشها الفلسطينيون، وليس انتهاءا بانتفاضة القدس وما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف مستمر ومتواصل. يعني هذا الحضور كيف برز وماذا عن معالم هذا البروز؟
أقول أن هذا الشعب شعب منتفض دائما عبر التاريخ، ولو قرأنا التاريخ جيدا لوجدنا أنه لا يخلو يوم من إضراب أو ثورة أو تمرد أو انتفاضة، ويكفي أن معلمنا غسان كنفاني وريادة الأدب المقاوم في فلسطين، هذا الرجل استطاع أن يجسد المقاومة في أروع صورها، ونحن تتلمذنا بكل فخر على يديه. هذا الشعب وهذه البطولات لن تذهب عبثا، وسيسطرها التاريخ ويحفظها في قلوبنا جميعا. إن المقاومة ستستمر، وأعدك بذلك وأعاهدك باسم شعبي أن تستمر المقاومة إلى أن يتحقق لنا النصر وإلى أن يتحقق لنا التحرير.
نعم بالتأكيد، يعني في الختام أستاذ توفيق الحاج، يعني بالتأكيد للأدب الفلسطيني المقاوم، وبالتأكيد يعني هذا الأدب حافل بالكثير من الذين برعوا في هذا المجال، يعني للأدب رسالة يحاول إيصالها الكتاب والأدباء والشعراء، هي تؤكد على الحق الفلسطيني وضرورة مواجهة هذا المحتل لاستعادة كل الحقوق الفلسطينية. لو تسألنا إلى أي حد يمكن القول أن الأدباء والكتاب وما كتبه الفلسطينيون نجحوا في إيصال هذه الرسالة؟
الأدب الفلسطيني برواده دائما هم مهماز الوعي للشعب الفلسطيني، هم بعض التحدي، وفي نفس الوقت هم قادة مسيرة الوطن باتجاه التحرير. الأدباء منهم من استشهد ومنهم من بقي على قيد الحياة، لكن نبض الوطن فيهم دائما، هم الذين يضيئون بالأفكار ويضيئون باللحظات الرائعة ظلام هذا الشعب، ويعينونه بعد عون الله، يعينونه على التحمل وعلى الصبر وعلى المثابرة على المقاومة. الكتاب والأدباء هم أنبياء الأدب في هذه الأرض، هذه الأرض التي تثمر وعيا وتثمر كفاحا وتثمر نضالا في سبيل تحرير هذا الشعب. هذا آخر احتلال يوجد على أرض البسيطة، والشعب ورواده وكتابه قادرون بإذن الله على إزاحة هذا الاحتلال إلى الأبد.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد سيبقى الأديب وبكلمته يوازي الرصاصة جنبا إلى جنب في مواجهة ومقارعة هذا المحتل. يعني في الختام نشكرك على هذا الرائع والمثمر والشيق، والذي نتمنى بالتأكيد أن يتجدد في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا.
وأنا بدوري أشكركم من أعماق قلبي وباسمي وباسم شعبي، وأوجه التحية إلى الشعب الإيراني العظيم الذي علمنا دروسا في النضال وفي البطولة. كل التحية إلى إيران التي تحتل في وجداننا مركزا وتحتل في وجداننا وعيا وثورة.
هكذا هو الأديب الفلسطيني، يصر على أن يكون بقلمه وكتاباته حاضرا في كل مراحل المواجهة مع المحتل الصهيوني، حضورا يؤكد من خلاله أن الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة،
وأن الأدباء الفلسطينيين سيواصلون الصدع برسالة الحق الفلسطيني حتى استعادته. إلى هنا يتوقف اللقاء، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة قادمة وأديب جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الشهداء.
أمنيتي سجدة طويلة في المسجد الأقصى ومن ثم طعن صاري وقتله، حقق يا ربي أمنيتي. وآخر ما كتبه الشهيد أحمد الهرباوي من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على صفحته على الفيسبوك، وهو أول شهداء انتفاضة القدس في غزة. تنبأ والده بعدم عودته إلى المنزل بعد انطلاقه في مسيرة تضامنية مع انتفاضة القدس نحو الحدود الشرقية للقطاع، فاندلعت المواجهات وكان الاستشهاد. للحديث أكثر عن الشهيد أحمد الهرباوي الطالب في كلية الإعلام في جامعة الأقصى، نرحب بوالده الحاج أبو محمد الهرباوي. نعم الحاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، يعني بالتأكيد أحمد هو النجل الثاني لك بين الأبناء، يعني ريت تحدثنا عن بعض تفاصيل من مواقف أحمد أو من حياة أحمد الشهيد.
هو أحمد يعني رحمة الله عليه من مواليد 20/4/1995، تربى منذ طفولته يعني معي في المساجد وإخوانه، كنت أخذه معي على المسجد باستمرار.
نعم.
وكان في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، درس في مدارس وكالة الغوث، وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في النصيرات.
نعم.
الحقيقة كان هو الشاب يعني مسؤول الرابطة الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي في المدرسة الإعدادية والثانوية.
نعم.
بعد ذلك طبعا تخرج من الثانوية العامة ودخل كلية الإعلام في جامعة الأقصى. كان يعني شاب ملتزم، تربى في المساجد، كان يحفظ أجزاء من القرآن، كان يعني بحب الوطن وبحب الدين وبحب القضية.
نعم. أبو محمد يعني صغر سنه لم يمنعه من حمل الهم وحمل الواجب قدر الإمكان تجاه هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما أكد عليه الشهيد من خلال تلبية نداء الواجب فور انطلاق أو اندلاع انتفاضة القدس في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبالتالي يعني كما يعني عرفنا أن الشهيد أحمد هو أول شهيد في انتفاضة القدس من قطاع غزة.
حقيقة هذه الانتفاضة حاكت ما بداخله.
نعم.
هذا الشاب الحقيقي يعني قبل استشهاده بأربع خمس شهور، يعني أنا شفت له صورة كان بصور جيب إسرائيلي الشرق الشجاعية قبل ما يستشهد بخمس شهور، فكان رائع المنطقة ومصور فلسطين من الجانب الآخر اللي هو السلك الشائك شرق قطاع غزة، وكان بيكتب على الفيس إنه ما دمنا نرى أرضنا الفلسطينية في حدود 48 بعيوننا إذا حتما عائدون. فكانت قضية فلسطين قضية تتفاعل بداخله وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه مجرد يعني انطلاق الانتفاضة كانت استجابته سريعة وقوية جدا.
نجدد الترحاب مع ضيفنا الحاج أبو أحمد الهرباوي للحديث عن نجله أحمد وكيفية استشهاده.
نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول ظروف استشهاد يعني أحمد، يعني كيف استشهد أو كيف استشهد أحمد، يعني بعض التفاصيل من حادثة الاستشهاد.
أحمد الحقيقة قبل استشهاده بأيام معدودة تقريبا يومين أو ثلاثة، لاحظت على الشاب أنه هو بركز على عمليات الطعن والقتل اللي بتصير ضد اليهود من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية. نعم. فلدرجة أنه في إحدى المرات يعني عاد علي صورة الشاب الخليل اللي بلف الشارع وبحاول يطعن جندي، يطعن من الإسرائيليين. فقلت يبدو أنا شفت عدة مرات خلاص، فكان ما كنتش باخذ في بالي يعني مدى التفاعل اللي في داخل الشاب. فالحقيقة يوم استشهاده كانوا متفقين على أنهم يروحوا يصوروا يعني في كلية الإعلام شرق الشجاعية، والشباب كلهم كانوا متفقين يروحوا مع بعض. فأحمد الحقيقة تفاجأت أنه هو يعني صباح هذاك اليوم كانت والدته بتروح له على الغرفة تبعته الساعة 10، يعني في يوم 9/10/2015 يوم الجمعة. قال لها أنا اليوم بدنا نروح كلية الإعلام شرق الشجاعية، وأنا اليوم إن شاء الله بدنا يعني نواجه اليهود بالمولوتوف. فقالت لي بالميلوتوف، قالها بس ما تقوليش للوالد. لما حكت لي قلت لها لأن دي لأحمد، فنادت أحمد، كنت أنا بنية أن أنا بدي أمنعه يروح.
نعم.
بس ما كنتش يعني متصور أنه يكون هو مجهز قزاز ميلوتوف وشغلات زي هيك، فهو كان مجهزهم في البيت الصبح في الدور الأرض وإحنا مش عارفين. فقلت لأحمد إيش برنامجك اليوم؟ قال لي بدنا نروح اليوم. أنا كان في نفس اليوم في يعني مسيرة للجهاد الإسلامي، بدأت تروح شو على شبو حصري بعد ما يطلع من المسجد العمر على أساس يعني مهرجان خطابي.
نعم.
فقال لي أنا بدي أروح مع مسيرة الجهاد يعني. وفعلا هو طلع في الباص مع مسيرة الجهاد وطلب من أمه فلوس، قال لي على أساس لما أرجع بأرجع في مواصلات عادية.
نعم.
فأمه بتقول له يعني عشان أنت تجيب الفلوس بعد ما ترجع باقي الفلوس يعني. قال لها هذا إذا رجعت أنا. فأنا حقيقة حسيت أنه عند الشاب شيء، قلت له على العموم. قال أنا طبعا فكرت أن أوقفه وأمنعه، بعدين في نفس اللحظة قلت يعني إحنا يعني بطبيعة من كرم أنه أنا يعني ملتزم والحمد لله رب العالمين، فقلت يعني إحنا بندعو الناس للجهاد والاستشهاد والمقاومة.
نعم.
فعندما يصل الموضوع لعند ابني يعني بدي أوقفه، لا والله ما أوقفه، يعني هذا حوار في داخل الدور.
نعم. خلينا نتحدث عن ماذا حدث لحظة وصول أحمد و مجموعة الشباب الذين كانوا معه على السياج الفاصل والمواجهات، وكيف تم يعني استشهاده.
حقيقة انه هو يعني كان معاه قزاز الملتوف في كيس ومخبين في كيس، فلما الشباب اصحابه شافوا معاه قزاز الملتوف قالوا لي احمد انت انا معك قزاز الملتوف اليهود حيستهدفوك.
نعم.
فقال لهم حتى لو استهدفوني اللي خايف منكم يرجع.
نعم.
احنا اعراضنا بتنتهك ومقدساتنا بتدنس.
نعم.
إذا إحنا بدناش ندافع وبدناش نضحي، مين بيدافع ويضحي؟
نعم.
فالحقيقة عند طبعا دخلوا على عند السلك الشائك، فبدأ اليهود يعني يطلقوا النار عليهم. فأحمد كان مخبي قزاز الملوتوف يعني، فالشاب قال لي حمل أول قزازة، فقال لي يعني ضربها على ولعها وضربها على اليهود، وقال لي عملت حزام ناري عند قدامهم على بعد يمكن 4 متر، حوالي مساحة 4 متر. فقال لي يعني اليهود ضربوا عليه أول رصاصة، كان هو زي يعني هدف متحرك بالنسبة لهم.
نعم.
فضرب عليه أول رصاصة ما جاتش فيه، أجت في الشاب اللي وراء، الشاب اللي وراء يعني الآن مشلول شلل رباعي.
نعم.
فقال لي أنا جيت هجمت على أحمد بدي أسحبه، قال لي يعني تأكدت إنه خلص يعني بدي حيستشهد يعني. نعم. فقال لي حسيت في إشي هيك وقف إيدي ما قدرتش يعني، قال لي حاولت أخبطه في ظهره في رقبته اللي أوقفه، قال لي في شيء وقف إيدي وكأنه يعني القدر بتدخل.
نعم.
فقال لي احمد يعني كان مفترض لما شفته انه ضرب عليهم اول قزازه واستهدفوه طلق صاب اللي وراه، كنت متصور ان احمد يشرد يعني او يهرب او يغادر المكان.
نعم.
فقال لي احمد في هذه اللحظه صار شرس اكثر وراح جاب القزازه الثانيه ولعها وضربها عليهم.
نعم.
في هذه اللحظه قال لي اجي يقف احمد القناص على البرج، استهدفه بطلق في القلب طبعا خرج من الكلى، وكان يعني قاعد فتره قبل الاستشهاد حوالي 3 ساعه، كان يعني وصى وبلغ السلام لوالده ووالدته واخوانه واصحابه، وكان اخر كلامه يعني انه تشاهد 3 مرات، والان عندنا الصوره يعني له صوره وهو قبل ما تطلع الروح ورافع السباب وبتشاهد 3 مرات، اشهد الله اشهد ان محمد رسول الله.
نعم يعني أبو محمد، يعني هو يعني الإصرار واضح على الشهيد أحمد على السعي نحو الشهادة ونيل هذه الشهادة التي بالتأكيد يتطلع إليها كل فلسطيني في مواجهة هذا المحتل، دفاعا عن الحق الفلسطيني ودفاعا عن العرض الفلسطيني وعن الأرض الفلسطينية. بالتأكيد يعني كان فراق أحمد صعب، لكن الله بالتأكيد اصطفاه ليكون إلى هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء بالتأكيد الأكرم منا جميعا، حاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي. شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، بارك الله فيك.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
يا عبد الملك، خيرا ان شاء الله، تبدو مضطربا.
كارثة يا محمد، كارثة.
ماذا حصل؟
الجراد، الجراد يجتاح البلاد.
لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر. ما لم تقضي عليه الديون وجور الإنجليز والصهاينة قضى عليه الجراد.
يا أخي، أحياء حيفا الفقيرة تشهد موجة جديدة من النزوح من الريف.
يظنون أنهم يهربون من البؤس ولا يعرفون ما الذي ينتظرهم.
أتعرف أن الحالة تزداد سوءا؟ بؤر الضياع والفساد بدأت تجذب العديد من هؤلاء النازحين.
وكيف لا أعرف يا فخر الدين وأنا أعايش مشاكلهم وهمومهم يوميا؟ فكم منهم قد انحرف، أصبحت ترى فيهم السارق والحشاش ومرتكب الموبقات.
الفقر والحرمان يا أخي.
هذا لا يبرر تقصيرنا يا فخر الدين، يجب أن ننقذ هذا الشباب من التسكع قبل أن يقع في المحذور. يجب أن نهتم بالجمعيات والمؤسسات.
معك حق يا أخي، انظر إلى المنظمة الصهيونية كيف تستقبل المهاجرين وتبني لهم المستوطنات وتشتري لهم الأراضي.
فيما فلاحون يهجرون أرضهم. أتعرف يا أخي؟
ماذا يا عز الدين؟
لقد كتبت إلى المجلس الإسلامي الأعلى، أقترح عليهم أن تتولى الأوقاف الإسلامية شراء أراضي الفلسطينيين المعروضة للبيع
حتى لا تقع في أيدي الصهاينة؟
بالضبط.
بالمناسبة، لم تخبرني بما جرى بينك وبين رشيد الحاج إبراهيم أفندي.
صحيح، اسمع يا فخر الدين.
طاروخ، طاروخ.
من؟ ليفي بولانسكي؟
شالوم، شالوم يا ابن عمي العزيز، وأخيرا نلتقي بعد كل هذه السنين.
اشتقت إليك، اشتقت إليك أيها الأبلة.
هل سنبقى واقفين هنا في شوارع حيفا؟ هيا تعال ندخل إلى هذه الحانة.
كما تشاء، ولكن المشروب على حسابك.
هكذا يا باروخ، هكذا تغيب عنا كل هذه السنين؟
هم أجبروني على ذلك، قيادة الهاجانة الموقرة.
هل نسيت أنك كنت في الهاجانة قبلي؟ أنت فضلت التشبث برأيك وقررت الانفصال مع من انفصل.
كل يعمل حسب قناعاته، وقتل العرب هي قناعتي.
يا عزيزي يا باروخ، نحن في الهاجانة لا نختلف عنكم، ولكنكم تستعجلون. دعونا نقوي أنفسنا بشكل كاف، وبعدها نتحرك بحرية أكبر وفاعلية أشد.
يا ليفي، منذ متى؟
منذ متى ماذا؟
منذ متى تعلمت الكلام؟
ماذا تقصد؟
صحيح، سمعت أنك أصبحت قياديا في الهاجانة،
وسمعت أيضا أنك أصبحت زبونا دائما لسجون البوليس الإنجليزي.
ماذا؟ تغيرت يا ليفي، وأصبحت لئيما.
تلميذك النجيب يا باروخ.
حسنا، ماذا تريد مني؟
رائع، لقد وفرت علي المقدمات. هل تريد أن تخدم إسرائيل؟
طبعا، من دون شك.
اسمع إذن.
ما رأيك بهذه الفكرة يا فخر الدين؟
فكرة رائعة يا عز الدين، أنت كثيرا ما فكرت في مسألة كهذه.
الحاج رشيد الحاج إبراهيم بدأ يعرض الموضوع على العديد من وجوه المجتمع الحيفاوي، وأغلبهم قد وافق.
يا الله يا الله، وإذا ما سارت الأمور بشكل جيد،
تأسست جمعية الشبان المسلمين في مدينة حيفا.
ماذا تقول يا ليفي؟ أعمل في البوليس الإنجليزي؟
ونتغلغل في القوى التي تحكم البلد.
هل جننت؟ أنا أتعاون مع الإنجليز الذين طردوني وسجنوني.
وما المشكلة؟ على العكس يا باروخ، وأنت داخل البوليس ستقوم بالكثير مما تحلم به وتتمناه.
كيف؟ بهذه السهولة؟
طبعا، سيكون لديك الكثير من الحصانة،
وبشيء من المكر أساعد الصهاينة وأقتل العرب،
ونمسك بمفاتيح الأمن. ها؟ ماذا قلت؟
ولكن هل نسيت ملفي لدى البوليس الإنجليزي؟ إنه حافل جدا، بل أسود.
نبيضه يا باروخ، نبيضه. هل نسيت نفوذنا؟
حسنا، أنا موافق.
الأمر يا شيخ، رجعت إلى المنزل باكرا.
لأنني سأتأخر كثيرا هذه الليلة. أين ولدي محمد يا أمينة؟
ذهب مع أخته خديجة لزيارة الجيران، هل أبعث بطلبه؟
لا بأس.
ما بك يا عز الدين؟ تبدو شارد الذهن.
أفكر في أمر مهم جدا.
وهل يمكنني مساعدتك؟
في هذا الوقت ساعديني بالدعاء. في هذه الليلة سأسعى إلى إبرام أمر مهم جدا.
وفقك الله يا شيخ، وسدد خطاك.
هل الجميع هنا يا أبا إبراهيم؟
أجل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، لقد مضى على تعرفي إليكم عدة سنوات، وقد وجدت فيكم صفاء الروح وصدق التدين والغيرة على الوطن والهمة العالية، والأهم من ذلك حبكم وشوقكم للجهاد، ولكنني لا أعرف ما هو رأيكم بي.
أنت يا شيخ من غرس فينا كل هذه الصفات الحميدة، أنت صاحب فضل علينا.
أستغفر الله يا أبا خالد، أستغفر الله، الفضل لله أولا وآخرا.
والأهم هو أنك ثقتنا.
صحيح صحيح يا شيخ صحيح.
بارك الله فيكم، وأنتم أيضا ثقتي، ولهذا جمعتكم هذه الليلة.
خيرا إن شاء الله.
لقد قررت بعد الاتكال على الله سبحانه أن نؤسس في هذه الجلسة عصبتنا الجهادية.
عصبة جهادية؟
أجل يا أبا خالد.
ونبدأ بقتال الإنجليز والصهاينة؟
بل عصبتنا يا أبا إبراهيم ستعمل على إعداد العدة للجهاد في سبيل الله ولقتال المستعمر الإنجليزي والغاصب الصهيوني.
نعد العدة للجهاد فقط؟ ألن نجاهد؟
بل سنجاهد يا أبا خالد، ولكن همنا الآن سيكون محصورا فقط بالتدرب والإعداد النفسي والعسكري والبدني، وعندما نكمل عدتنا فلكل حادث حديث. فهل توافقون؟
نوافق. لبيك يا شيخ، لبيك.
إذن نحن الخمسة وفي هذا المجلس المبارك نعلن تأسيس عصبتنا الجهادية ونتعاهد على العمل في سبيل أهدافها.
أهلا وسهلا، شرفت إدارة بوليس حيفا. هير إيتامار جولدمان.
شكرا لك حليم أفندي بسطة، كيف الأحوال؟
الحمد لله ممتازة هير جولدمان. أي خدمة يا سيدي؟
في الواقع جئت كي أهنئك بمنصبك الجديد يا مساعد مدير البوليس في مدينة حيفا.
الشكر لكم يا سيدي، الشكر لكم، فلولا دعم أصدقائكم لما ترقينا إلى هذا المنصب.
وأنت تعلم طبعا أن لكل شيء ثمنا حليم بيك.
طبعا 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 طبعا، مفهوم هير جولدمان.
حليم بيك.
نعم.
ما هي أخبار الشيخ عز الدين القسام؟
لا جديد، لا جديد أبدا، يعطي دروسه في مسجد الاستقلال، يخطب الجمعة وهو يتقلد السيف، ويطلق الكثير من الكلام عن الجهاد.
وهنا تكمن الخطورة، سمعنا أن لديه العديد من التلاميذ والأتباع.
أجل أجل، مجموعة من العمال والفلاحين الفقراء يخدرهم بكلماته الرنانة وأحلامه الخيالية.
حليم بيك، المشاكل عادة تبدأ من الأحلام، الحذر واجب.
لا تخشى شيئا سيدي، لا تخشى شيئا، فقد وكلت أمر مراقبته إلى واحد من أبرع رجالنا، الملازم أحمد نايف. إنه من رجال البوليس السري.
ممتاز ممتاز يا حليم بيك. نسيت أن أخبرك أننا كهدية فقط فتحنا لك حسابا في أحد البنوك، وهذا هو رقمه.
شكرا 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 لك هير جولدمان.
ألم تخرج بعد يا شيخ؟
كنت ألاعب ابني الصغير، أيضا.
وماذا أيضا يا عز الدين؟
أمينة، أريد أن أحدثك بموضوع مهم.
عز الدين،